بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واحذر عن الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرع. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى في تكميل الكلام على الصحابة رضي الله عنهم: واحذر من الخوض. أحذر فعل أمر من الحذر، وهو التخوف وعدم الاقتدام والوقوف أمام الشر والفتن بحيث لا يتجاوزها المرء. وقال: من الخوض الذي قد يزري. الخوض الكلام اللغوي الذي لا فائدة منه، ويطلق على الكلام الذي يأثم فيه الإنسان، كما في قوله تعالى: الذين هم في خوض يلعبون. فالكلام الذي لا فائدة منه في الصحابة أو الكلام الذي قد يتأثم به العبد يجب أن يحذره وألا يتكلم فيه. وقوله: قد يزري بفضلهم، أي يحط من قدرهم مما جرى بينهم، أي مما وقع بينهم. لو تدري، لو هذه للتمني، أي ليتك تدري. وذلك أنه يجري من الصحابة جرى من الصحابة رضي الله عنهم من الأمور التي هي في الواقع من المتشابه، لكن من المتشابه الواقع، لا من المتشابه المنزل. ووجه كونها من المتشابه أنه قد يكون فيها مدخل لكل ذي غرض سيء، وأن الصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا فيما بينهم وأراقوا الدماء من أجل الوصول إلى السلطة، لا من أجل إحقاق الحق. ولذلك فهو من المتشابه الواقع. وطريقة أهل العلم والإيمان في المتشابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذه الأبيات ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب أن يكون من المؤمن تجاه الصحابة رضي الله عنهم، فقال: واحذر من الخوض الذي قد يزري. يعني احذر، وحذرك الخوض في أن تنظر في سيرة الصحابة ويظهر لك أمر ثم تقوم بتتبع هذه السوءات والأخطاء التي تحملك على إزرائهم. والإزراء هو التنقص. وكم من إنسان نظر في السيرة وظهر له بعض الأمور ثم صار يتتبعها حتى وقع في إزراء الصحابة والتنقص بهم وفيهم، وكل هذا لأنه لم يتحصن بالعلم الشرعي الكافي. وربما أنه يحمله في بعض الأحيان أنه يتكلم عليهم فيقول: وقع في بين الصحابة كذا وكذا، وهذا يدل على كذا، ويدل على يعني بغيتهم السلطة وحرصهم على ذلك وغير ذلك، ثم يفسرها بتفاسير ربما يكون هو واقع فيها، أو ربما أنه يساير العصر. وهذا خطأ. وفي الحقيقة أنه ينبغي للإنسان إذا نظر في سير الصحابة أن يترضى عنهم من حين يقرأ إلى أن ينتهي، وما وقع في بينهم في المسائل التي اختلفوا فيها فليعلم أن مجتهدهم، وهذا هو الغالب فيهم، إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر، بمعنى أنه إيش؟ لن يكون أحد منهم محروم من الأجر، إما أجران وإما أجر. وإذا نظر في بعض المواقف أو بعض الحوادث ولم يجد لها تأويلا يساق، فإن الواجب عليه إيش؟ أن يتحصن بأصل أهل السنة والجماعة، إيش؟ اللي هو وجوب الكف عما وقع بين الصحابة، فيقول رضي الله عنهم: وتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولمن بعدهم ما كسبوا، ولا يسألون عما كانوا يعملون، ولهم من الدرجات العلى والسبق الإسلام ما قد يغفر ما هم ما وقع فيهم، وهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من يعني النقص ومن الفهم الخاطئ، ويعتريهم ما يعتري غيرهم. لكن يجب الحذر، والإنسان إذا لم يتحصن بالموقف الصحيح تجاه الصحابة وما وقع بينهم من المشاكل والحوادث، وإلا فسوف يزل. وهذا ما وقع فيه بعض الكتاب أو بعض من لم يتحصن بالعلم الشرعي، إنما ربما يكون يعني غلب عليه الجانب الحركي. ولذلك حتى يعني مثل في كتاب السيد قطب تكلم على معاوية وتكلم على عمرو بن العاص، قال أن هذين لم يغلب عليا يعني بشجاعة، إنما غلباه بالمكر والخديعة. وهذا طعن في الصحابة، ما يجوز الإنسان أنه يسطر هذه الكلمات تبقى بعد وفاته يغمز بها وغير ذلك. وربما يقول قال نية السليم، نقول نية بينه وبين الله، لكن اللي بقى هذه الكلمات. ولا يتهم الصحابة رضي الله عنهم بأنهم أهل سلطة أو أهل مكر أو أهل خديعة، بل أن ابن عباس لما بلغه أن معاوية رضي الله عنه أبى في التنازل لعلي في أمر الخلافة لأن أهل الشام بايعوه، هو ما يعني الأمر ليس هو كون نفسه، إنما بايع أهل الشام. ومعاوية قال أنا ما عندي مانع، أنا أتنازل عن السلطة، لكن إيش أقتل قتلة عثمان، لأن معاوية هو أولى الناس بدم عثمان. ولما يعني بقي على هذه المطالبة واستمر عليها مدة، قال ابن عباس قال علمت أن الأمر سيقول لابن عباس لمعاوية، لأن الله قد قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، من هذه الآية. وشوف كيف توفى الله عز وجل علي بن أبي طالب، وهو لا شك أنه أولى بالخلافة من معاوية، وهو أعلى من معاوية درجة في المكانة والمنزلة، لكن كيف أن ابن عباس استنبط هذا الحكم أو هذا الأمر، مآل هذا الأمر من هذه الآية. فالحاصل أن نقول أن الواجب على الناظر في سير الصحابة أن يترضى عنهم، ثم يجعل ما في قلبه أن كل المواقف التي حصلت بينهم أن المصيب منه أنهم مجتهدون، لم يكن هناك جاهل وعالم، كلهم مجتهدون. فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. وما تعذر من جانبك إدراك العذر له فالواجب الكف والترضي فقط. نعم.
كتاب العواصم القواصم القاضي بن عربي يعتد فيه،
هو الغالب انه جيد، الغالب انه
فسر في قضايا الخلافات بين معاويه وعلي،
الغالب
اثبت ان هم قتلت عثمان هم اللي راحوا ضربوا معسكر علي ومعسكر
هم الخوارج،
هم قربوا الاتفاق،
هم الخوارج، هم اللي خرجوا على عثمان لما انتهى الامر، تظاهروا بالولايه لعلي ثم خرجوا على علي.
الحكم اللي استنبط
لعباس، ايوه ان ايش
ذكرت ان استنبط حكم
ان استنبط ان الامر سيؤول لمعاويه وان الحكم سيؤول لمعاويه وليس لعلي، لان الله عز وجل يقول ومن قتل مظلوما وعثمان قتل مظلوما، مما يدل على حتى عقيده ابن عباس تجاه عثمان انه ايش انه كان يرى انه مظلوم في قتله. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، والسلطان هو التمليك. نعم.
وطريقة أهل العلم والإيمان في المتشابه من المنزل أو من الواقع أن يرجع إلى المحكم الذي لا تشابه فيه، فما جرى من الصحابة رضي الله عنهم من الفتن كالذي بين علي وعائشة والزبير رضي الله عنهم، والذي بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وأحداث كثيرة تعلم من التاريخ، وقد استغل هذه الأحداث المغرضون الحاقد
المغرضون
الحاقدون على الإسلام من أجل الطعن في الصحابة، وحملوها على أنها صدرت من عن نية سيئة، كالرافضة الذين في قلوب كثير منهم غلا وحقد على الإسلام، ولا سيما على عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أطاح بعروشهم وفل جموعهم، فكانوا يتخذون من هذه الوقائع سلما للقدح في الصحابة رضي الله عنهم، حتى كانوا يلعنون من قام ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويتقربون إلى الله تعالى بنعنه والعياذ بالله مع ما له من الفضيلة. لكن الراسخين في العلم والإيمان يقولون إن هذا الأمر الذي وقع بينهم يجب أن يحمل على نية حسنة، وذلك لما للصحابة من الفضل والمعروف والإحسان والجهاد في سبيل الله، فما يقع منهم من المعاصي فهو منغمر في جانب الحسنات، والحكم العدل هو الذي يقارن بين الحسن والسيئة ويجعل الحكم للأكثر. ونحن إذا قارنا بين ما حصل من الصحابة مما يظن إثما وبين ما حصل منهم من الفضائل والكمالات، وجدنا أن الثاني أكثر بكثير من الأول. فالواجب أن تنغمر السيئات في جانب الحسنات، وهذا هو العدل. وما أحسن كلمة قالها ابن رجب رحمه الله في مقدمة كتاب القواعد: المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإنه عن اجتهاد قد صدر، فإنه أي ما جرى بين الصحابة من الفتن والقتال عن اجتهاد قد صدر. والاجتهاد افتعال من جهد، أي بذل الجهد، وهو الطاقة في الحصول على المقصود. ولهذا يسمى العالم الذي يتطلب الأحكام من أدلتها الشرعية مجتهدا، لأنه يبذل جهده وطاقته ووسعه للوصول إلى الحق عن طريق الدليل. فالصحابة رضي الله عنهم حصل ما حصل بينهم عن اجتهاد، فمثلا معاوية وعائشة والزبير رضي الله عنهم قاتلوا يظنون أن هذا هو الذي يكون سببا للعثور على قتلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ليقتص منهم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخر البحث عن القتال القاتل أو عن المتآمر لأن الحال تقتضي ذلك. فالناس في فتنة ويصعب جدا العثور على هؤلاء المدبرين، ثم إذا عثرنا عليهم فإن قتلهم قد يؤدي إلى فتنة أكبر، لأن منهم رؤوس قبائل. فعلي رضي الله عنه له الرأي، ومعاوية وعائشة والزبير رضي الله عنهم لهم رأي آخر، وكله عن اجتهاد.
يعني هذا كان رأي علي رضي الله عنه، أنه يعني الأمر يعني مرج وانتشر بين الناس، وهؤلاء فيهم رؤوس، وكذلك يعني أن الأمر لم يستتب حتى الآن، فالبحث عنهم ربما أنه يزيد من الأمر حدة. فلأجل هذا كان علي رضي الله عنه يقول أن سنبحث عن قتلة عثمان، لكن لما تهدأ النفوس يهدأ الأمر.
ثم إنه قد قيل إن الفتنة كادت تنطفئ لولا رجال من رجال معاوية رضي الله عنه صار في نفوسهم بعض الشيء وبادروا بالقتال فحصل الشر. وأيا كان التقدير فإنه يجب أن نحمل الإساءة على الإحسان، وننظر بينهما ونقول: إذا قدرنا أن هؤلاء أخطأوا في هذه الفتنة الكبيرة فإن لهم من الحسنات ما يوجب محو هذا. والإنسان المجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، والخطأ مغفور. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وهؤلاء بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. فإن قال قائل: أيهما أقرب إلى الصواب؟ أيهما أحق بالخلافة؟ فالجواب أن الأقرب إلى الصواب والأحق بالخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا شك في هذا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر إنه تقتله الفئة الباغية. الباغية يعني الخارجة عن الإمام. الباغية يعني الخارجة على الإمام. والذي قتل عمارا هم أصحاب معاوية. وعلى هذا يكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من معاوية، ويكون جيش معاوية هو الفئة الباغية.
لكن لا يحملنا هذا على إيش؟ على الطعن في معاوية وأصحابه وغير ذلك. نقول رضي الله عن الجميع وأفضوا إلى ما قدموا، والله عز وجل لن يظلم أحدا مثقال ذرة. وربما يقول قائل إذا هذا نص في بيان المصيب من المخطئ، وهو قوله في عمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه لما إيش كان يحمل الحجارة في بناء المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول الهجرة. فكيف غاب هذا الأمر عن إيش معاوية وأصحابه؟ خلى يغيب عن معاوية، يغيب عن نصفهم، والباقي قالوا لا، أن هذا لم يغب عنه. ولذلك لما بلغ معاوية قتل عمار قال قتله الذي أخرجه، يعني الذي أخرج عمار وحمله على قتال الصحابة هو الذي قتله. فرد عليهم علي قال إذن قتل حمزة، إذن النبي قتل حمزة، هو الذي أخرجه يوم أحد وقتل. هذا يدل على إيش؟ على أن الناس حتى تتفاوت في الفهم والإدراك وغير ذلك. في شيء؟ لا لا، ما نقول أنه رضي الله عنه يعني علي أولى بالإمامة والخلافة منه، بس ونقتصر على هذا.
ولم يكن الإمامة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه هم أخواننا بغوا علينا.
نعم،
هم أخواننا بغوا علينا.
نعم، ولذلك علي رضي الله عنه ما كان يسبي نساءهم ولا يأخذ أموالهم ولا غير ذلك. نعم،
لكن مع هذا يجب علينا أن لا نضمر حقدا ولا بغضاء لواحد من الصحابة، وأن نحمل ما جرى منهم من الخطأ على أنه اجتهاد والله يغفر له.
ولذلك دائما أهل العلم يقولون إيش يجب على الإنسان الحذر في النظر في سير الصحابة، لا سيما بعد إيش ما بعد عثمان، أو بالأحرى بعد قتل عمر، لأن حتى في خلافة عثمان حصل بعض الأمور التي حمل منها بعض هؤلاء الخوارج على عثمان. فالذين حملوا على عثمان نسميهم خوارج، ولا نسمي معاوية أنه من الخوارج، لأن معاوية صحابي أولئك ليسوا بصحابة. ومن اغتر وانجر معهم من بعض الصحابة فليس له كان من قدم صدق أو كبقية الصحابة الذين لهم مقام مثل معاوية. معاوية أحد كتاب الوحي. نعم،
اللي خرجوا على علي فيها دليل أنهم في أحد من الصحابة منهم، يعني
خرجوا على علي
خوارج اللي هم قاتلوا نظرهم ابن عباس منهم.
لا لا، هذا نقصد معاوية وأصحابه، ولا أولئك ليس معهم الصحابة أحد.
في أحد من العلم تتبع منهم؟
لا، ما أذكر أنا. نعم.
ثم إنه من العقل والإيمان ألا نجعل ما جرى بين الصحابة من هذه المسائل سببا للأخذ والرد.
لكن فيه اللي خرج على عثمان، صح عثمان فيه محمد بن أبي بكر، لكنه تراجع في آخر حياته. نعم،
لأن هذه الأمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وعلينا أن نجتمع من الآن على طريق الحق الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نداهن كما يدعو إليه بعض الناس اليوم من محاولة التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة، لأن محاولة التقريب بين المذهب الحق والمذهب الباطل ليس إلا مداهنة في دين الله.
ولذلك سبحان الله الذي يرى يعني التقريب بين الرافضة والسنة أو تقريب الأديان مثل النصرانية والإسلام هذا غائب عقله، وحقيقة أمره أنه لم يعرف دين الإسلام حقيقة. لأنك لو جلست مع مثل هؤلاء الذين يدعون إلى شيء، كيف أن تجمع بين حق وباطل؟ ما يمكن. فهؤلاء لم يعرفوا حقيقة الحق، عرفوا إيش؟ مجمل الحق، لكن حقيقة الحق ما عرفوا. وذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما صار يناظر في مسألة التوحيد وغيرها، وبعضهم يقول هذا شرك وبعضهم يقول لك لا هذا ما هو بشرك ولا يصل حد الشرك، نحى منحا آخر من أجمل ما ذهب إليه رحمه الله. فكان يقول لهم، يقول اتركوا الكلام نحن وما ندعو إليه وغير ذلك، أنتم اشرحوا لنا التوحيد، يلا ارسموا لنا التوحيد ووضعوا شنو اللي شرك وشنو التوحيد. ما قدر. وذلك كان يقول في كشف الشبهات، يقول فسر لنا التوحيد، ما هو التوحيد؟ لأنك أنت إذا عرفت التوحيد عرفت أن هذا شرك ولا مو شرك. فالذي يقول مثلا يسعى في التقريب بين مذهب أهل السنة والرافضة أو النصارى وغير هذا، تقول تعال أبيك تبين لي مذهب أهل السنة كامل ومذهب أهل الشيعة كامل، عشان بعد ذلك أنت تسعى، لأنك أصلا ما يمكنك أنك تسعى وأنت ما تعرف كلا المذهبين. لكن هذا عرفه وعلمه في هذا المذهب من حيث الإجمال، المذهب للسنة والجماعة يقول كذا ويقول كذا من حيث الإجمال، وللسنة زيحوا هذا وزيحوا هذا ونبقى على الصافي. ما في صافي، ما في صافي بين ضلال وهدى، إما أنك تبقى على الضلال ولا أنك تدخل الهدى، هذا هو. ولذلك على مر العصور من سعى في التقريب بين الشيعة والسنة ما يفلح، آخر شيء يترك هذا الأمر، يدل أنه مشروع خائب، وإن تظاهر فيه بعض الناس أنه إيش؟ أنه مشروع جيد وأنه سوف يقرب وجهات النظر وغير ذلك. نعم.
شيخ المذاهب مثلا
الفقهية قرب بين المالكي والجعفري، لا، لكن قل مذاهب السنة صح أنك تقرب بينهم بإيش؟ بأن يعني تهيئ لهم أرض خصبة في الأخذ بالدليل، وأن المعول عليها الدليل، ثم إذا قبلوا هذا وتحاكموا إليه بعد ذلك نمشي في المسائل، فما كان له وجهة من الصواب ممكن يبقى هذا له قوله وهذا له قوله، وأما إذا كان ليس له وجهة أو ليس عليه دليل فالواجب طرحه. ودائما أصلا جميع المناظرات إذا أردت أن تدخل في مناظرة مع شخص أو مع طائفة أو فرقة أو غير ذلك لابد أنك تجعل شيء حكم، أما أنك أنت تجي تملي ما عندك وهو يملي ما عنده ما تتفقون. إذا أردت أن تناظر أو غير ذلك قل يا أخي أنا أتبنى شيء وأنت تبنى شيء، ويبدو في ظاهره أن فيه اختلاف أن ما عندي وما عندك، لكن ما الذي يفصل بيننا؟ لابد أن نضع حد فاصل في الخصومات، الناس تتحاكم للحاكم، إذا ما نجعل فاصل سوف تملي أنت ما عندك وهو يملي ما عنده، وبعد ذلك إما يعني زالت الخصومة أو أنه حصل شد بينك وبينه. لكن إذا رضيتم في التحاكم إلى شيء معين هذا يهون الأمر، لأنه إذا اختلفنا طيب الآن نرجع إلى الأصل، هل نجد فصل؟ فإذا وجدنا فصل الواجب المسير له. نعم.
وإن من الواجب على الجميع الرجوع للكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، وأول ما يجب الكف عن مساوئ الصحابة رضي الله عنهم، واعتقاد أن من أخطأ منهم فإن خطأه منغمر في جانب صوابه، وما حصل من فساد فهو منغمر في جانب الإصلاح. هذا هو الواجب علينا فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فاسلم أذل الله من لهم هجر،
من لهم هجر فاسلم أذل الله من لهم هجر. يعني إيش؟ أنك إذا حذرت من الخوض الذي صدر عن اجتهاد فإن هذا هو الأسلم لك. ثم إيش؟ دعا فقال أذل الله من لهم هجر، يعني ألحق الله الذل على من هجرهم وجعل هذا البحث بوابة في الطعن فيهم. نعم.
الشيخ بالنسبة للمنافرة، الفصل الذي يفصل بينه وبين المنافرة، أيوه، لابد أن يكون القرآن والسنة،
لابد. إذا ما هذا إيش كيف تبي تحاكم؟ تحاكم الشخص، شخص ممكن حتى هو بعد فيه زيغ في بعض المسائل. لازم أن نقول الكتاب والسنة، وطبعا يقول لك فهم في الكتاب، مثلا يقول لك والله الآية هذه لا ليش ما تصير هذا المعنى، نقول نرجع لكتب التفسير، شوف كتب التفسير المعتمدة، كتب المتقدمين، يقول لك طبعا نرجع التفسير ويجيب لك هو تفسير، نقول له لا، ما ممكن تفسير مقبول. التفسير الذي إيش يدلك على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، هذا ممكن. عليكم السلام ورحمة الله.
الحديث يعني ما تحتمل المعنى اللي يقولونه، يستدل بحديث على غير معنى مراد النبي صلى الله عليه وسلم.
خلاص عندنا مرجعية لا بد أن تفصل فيها، في أمور واضحة.
ما أرد إلى أقوال السلف والعلماء في فهم النص.
لا، ممكن أنك إيش ترجع لفهم السلف في إيش في الجمع بين النصوص، أما في الفهم يكون لابد أن يكون النص واضح.
أسلم أي من الخوض والوقوع في الصحابة رضي الله عنهم والعداوة والبغضاء لهم. أذل الله من لهم هجر، أي
أو هجر،
أذل الله من لهم هجر، أي أوقعه في الذل والهوان. وهذه جملة خبرية، جملة دعائية، ويشير رحمه الله هنا إلى الرافض الذين هجروهم. لا نقول هجروهم فلا يكلمونهم فهم أموات، لكن هجروا فضلهم ونشر فضلهم، بل اعتدوا عليهم، وليت الصحابة سلموا منهم، وليتهم سكتوا عن نشر فضائلهم فحسب، ولكنهم اتهموهم ورموهم بالباطل والكذب، بل لعنوهم على رؤوس المنابر والعياذ بالله. بل الادعاء والأمر بل الأدهى والأمر أنهم يلعنونهم في أذكار الصباح والمساء، حيث يكتبون اللهم ألعن صنم قريش،
صنمي،
اللهم ألعن صنمي قريش وجبتهما وطاغوتهما. يلعنون بذلك
وجبتهما وطاغوتهما
يلعنون
بالتثنية. نعم،
يعنون بذلك أبا بكر وعمر والعياذ بالله. وهذا
ما هم أضل من هذا، نسأل الله العافية. قالوا تبت يدا أبي لهب، يدا أبي لهب أبو بكر وعمر، يعني هم في الحقيقة غير الانحراف، يعني تجد في كلامهم سفة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم قال أنك تجد في أقوال جميع الطوائف التي تنتسب للإسلام ما تجد يعني له ولو من بعيد يعني شيء من العقل إلا ما قد تقوله الرافضة. هذا معنى كلامنا.
وهذا ما رأيناه في كتبهم يذكرونه في أذكار الصباح والمساء، يعني أنهم يتقربون إلى الله بنعم أبي بكر وعمر، نسأل الله العافية. ولكن أبعدهم الله، فإنهم لا يزدادون بذلك إلا بعدا من الله عز وجل. فنشكر المؤلف رحمه الله ونسأل الله أن يعفو عنه، حيث دعا بالذل على من هجر الصحابة بعدم نشر فضائلهم، ومن زاد على ذلك فنشر ما اتهمهم به وما كذب عليهم به من المساوئ. ثم قال المؤلف رحمه الله وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل، أحرى أي أجدر، فبعد الصحابة في الفضل التابعون، وهم التابعون لهم بإحسان، وهم القرن الثاني من هذه الأمة. واعلم أن القرن يعتبر بأكثر.
بالأمس مر علينا شأفة الشأفة الأصل. الشأفة أصل هذا الكلمة من شأفة، وهي قرحة تصيب أسفل القدم فتكوى فتذهب، وقيل أن إزالتها تذهب القدم، ومعناها الأصل، أصل الشيء اسمه شأفة. نعم.
واعلم أن القرن يعتبر بأكثره كما قال شيخ الإسلام رحمه الله.
القرن اختلف أهل العلم فيه إيش تحديده، قال بعضهم القرن 70 سنة، كيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك، هذا يسمى قرن. وقال بعضهم أن القرن 80 سنة، وقال بعضهم أن القرن 100 سنة. فلأجل هذا إيش؟ بعضهم يقول القرون المفضلة 300 إلى 300، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يكون على رأس 100 أحد ممن هو على وجه الأرض، فعد إيش 100 سنة يذهب هذا الجيل كله الذين هم على الأرض. وهناك قول رابع قالوا أن القرن هو باعتبار أكثر الناس، يعني ما نسميه الآن نحن إيش الجيل، فإذا كان مثلا الجيل هذا كله هذا يسمى قرن يذهب، وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية. مثلا إيش؟ مثلا أكثر الناس الآن كلهم صحابة، يقولون هذا قرن الصحابة، ثم يقل هذا ويبقى أكثر الناس التابعين، يقولون هذا قرن التابعين، ثم يذهب هؤلاء ويكون اللي بعدهم. نعم.
ولا يعتبر وجود واحد من الاثنين؟
لا ما يعتبر، يعني مثلا ما هم مسألة القرن انه بل اكثر انه ايش يعني وجود قلائل منهم، انه لا انه مثلا ممكن يكون باقي في الوقت هذا تقريبا 40 من الصحابة، ما يكون هذا زمن الصحابة، يكون هذا زمن التابعي، القلائل هؤلاء لا يندثرون في الاكثر. نعم.
وليس معنى التابعين انه لا
كيف لحظة
على
سنة. إنه لا نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يكون على وجه الأرض، إنه بعد 100 سنة لا يكون من على وجه الأرض منهم أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
واعلم أن القرن يعتبر بأكثره كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وليس معنى التابعين أنه لا يوجد أحد من الصحابة، بل إذا كان القرن أكثر من التابعين أي ممن لم يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسمى قرن التابعين، وإن كان يوجد العشرة والمئة وما أشبه ذلك من الصحابة، وكذلك يقال في تابعي التابعين، فالقرن يعتبر بأكثر أهله، فالتابعون هم أحرى الناس بالفضل بعد الصحابة رضي الله عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك يقولون إيش أنه في سنة 40 بعد 200 انتهت إيش القرون الثلاثة، انتهت القرون الثلاثة، يعني ما بعد 240 ما عاد في أحد من القرون الثلاثة، فلأجل هذا ما يقولون إيش أن يعني ما يعدون الإمام أحمد من القرون الثلاثة، وبعضهم يعد الإمام أحمد آخر القرن الثالث. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والتفضيل هنا تفضيل الجملة.
نعم هذا القرون الثلاثة. نعم.
والتفضيل هنا
لا السلف كل من يعني حتى الأئمة يعدون من السلف، لكن إيش هذه القرى المفضلة.
والتفضيل هنا تفضيل للجملة على الجملة وليس كل فرد على فرد.
أيوة
مختلف
يعني. أي نعم مختلف. والله هذا اللي عليه يعني ذكر ابن حجر أن في 240 انتهت القرون المفضلة الثلاثة. نعم.
وليس كل فرد على والتفضيل هنا تفضيل الجملة على الجملة وليس لكل فرد على كل فرد، بمعنى أنه قد يوجد في تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين في العلم والعبادة والجهاد، وكذلك أيضا يوجد في التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة في العلم والجهاد، فإن واحدا من هؤلاء قد يفضل واحدا من هؤلاء، إلا أن الصحابة يتميزون بخصيصة ليست لغيرهم وهي الصحبة، وهذه لا يمكن أن ينالها أحد من التابعين، لكن الفضل والعلم والجهاد ربما يوجد في التابعين من هو خير من بعض الصحابة، كما يوجد في تابعي التابعين من هو خير من بعض خير من بعض التابعين، فالتفضيل إذن للجملة لا لكل فرد إلا ما سبق من تمييز الصحابة رضي الله عنهم بهذه الخصيصة وهي الصحبة. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم تابعوهم طرى أي ثم تابعوهم طرى أي تابعوا التابعين، وقوله طرى يحتمل أن تكون بمعنى قطعا ويحتمل أن تكون بمعنى جميعا، والأمر كذلك، فإننا نقطع بأن تابعي التابعين بعد التابعين وأن التابعين بعد الصحابة. وسكت المؤلف عن بقية الطبقات، فلم يذكر إلا ثلاثة طبقات وهم الصحابة والتابعون لهم وتابعوا التابعين، وإنما اقتصر على ذلك بناء على حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وغيره من أن خير الناس الصحابة ثم التابعون ثم تابعوا التابعين. وعلى هذا فنقول إنه بعد هذه القرون الثلاثة حصلت الفتنة وانتشرت البدع وتفرقت الأهواء وحصل الشر الكثير ورفعت المبتدع رؤوسها واضطربت الناس أمنا وإيمانا وتكلم الناس في كل شيء حتى إنهم تكلموا في الله عز وجل وصاروا في الله سبحانه وتعالى ما بين معطل لصفاته ومثبت ممثل وقائم بالقسط معتدل، واختلاف الناس في الله عز وجل في أسمائه وصفاته كان بعد الاختلاف في مسألة القدر ومسألة الإيمان والكفر، لأن مسألة القدر أدركت أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم ومسألة الأسماء والإيمان.
عندكم النسخة رضي الله عنها صححوها عنهم أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
ومسألة الأسماء والإيمان والكفر بعدها، وكذلك الإرجاء وما يتعلق به، ثم جاءت بدعة الأسماء والصفات وانتشرت هذه انتشارا عظيما وصار الناس يتكلمون عليها أكثر من غيرها لأنها أشد خطرا من غيرها. وإلى هنا انتهى كلام المؤلف رحمه الله على الصحابة رضي الله عنهم وما يتعلق بفضلهم. وبعد فإني أدعو إلى قراءة أخبار الصحابة رضي الله عنهم بعد قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشد الإنسان نفسه مع السابقين السالفين ليزداد بذلك إيمانا ومحبة لهم ومنهجا طيبا.
نعم. أنفع كتاب في السيرة هو ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى ضمن زاد المعاد، وهو المجلد الثالث فيما هو مطبوع الآن محقق بتحقيق الأرناؤوط، فإنه أجمل ما كتب لأن فيه التنقيح، وأكثر من كتب في السيرة ما ينقح، يعني يذكر كل ما يصله وفيه استنباطات للأحكام وغير ذلك. كيف؟ يعني في سيرة الصحابة فقط. يعني ما فيه شيء سالم، لازم تجد فيه غث وسمين، لكن البداية والنهاية جيد. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. وكل
كتاب
يمكن، أنا ما أدري، لكنها يعني البداية والنهاية جيد، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر بعد.
نقدم مش إصابة
من
الغامدي.
نعم،
معجم الصحابة.
معجم الصحابة في إيش؟ المن
البغوي.
إيه لا، ما في شيء، هذا ما في شيء، هذا بس يذكر أسماءهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرقنا وناصح، فإنها من الكرامات التي بها نقول فاق للأدلة.
قال لا لا لا، فإنها من كرامات التي بها نقول فاقفل الأدلة. فاقفل الأدلة يعني اتبع الأدلة.
قال الشارح رحمه الله تعالى: انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. والكرامات جمع كرامة، وهي ما يتقدم للضيف ونحوه تكريما له، وهذا هو الأصل فيها. ثم صارت الكرامة اسما لكل خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أوليائه تكريما له، أو إحقاقا لحق قام به، فهي إذن أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه، إما تكريما له وإما إظهارا للحق الذي قام به. وهنا ثلاثة قيود: القيد الأول قولنا كل أمر خارق للعادة يخرج به ما كان جاريا على العادة، فما كان جاريا على العادة لا يعد كرامة، مثل أن يأكل الولي طعاما فيشبع، فإنه إذا شبع من الخبز لا يقال هذه كرامة، لأن هذا على العادة. أو لو قال الولي مثلا: بعد 10 دقائق ستظهر الشمس
ستظهر
الشمس، وكان ولو قال الولي مثلا بعد 10 دقائق ستظهر الشمس، وكان قد بقي على طلوعها 10 دقائق، فخرجت فقال: ألا أيها الناس أشهدوا على كرامتي، إني قلت الشمس ستطلع بعد 10 دقائق فطلعت، فليست هذه كرامة، لأن هذه جارية على العادة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الكرامة أمر خارق للعادة. القيد الثاني: يظهره الله على يد ولي من أوليائه، وحينئذ فلا بد أن نعرف من هو الولي، والولي بينه الله عز وجل في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن تحقق فيه هذان الوصفان وهما الإيمان والتقوى فهو الولي. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وقد أخذ المعنى من الآية الكريمة التي يقول الله فيها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. القيد الثالث: تكريما له أو إظهارا للحق الذي قام به، يعني قد يكون هذا تكريما للشخص، كما وقع كثير من بعض الأولياء يعطش في البر فيسأل الله تعالى الماء فينشأ الله السحاب ويمطر ويشرب. وكذلك أيضا صلة صلت ابن أشيم حيث يذكر
ابن
أشيم
لا صلت ابن أشيم
وكذلك أيضا صلت ابن أشيم حيث يذكر أنه مات فرسه في أثناء السفر، فدعا الله أن يحييه إلى أن يصل إلى بلده، فأحياه الله له الفرس وركبه. فلما وصل إلى بيته قال لابنه: يا بني ألق السرج على الفرس فإنه عارية، فألقى السرج عنه فمات الفرس في الحال، فهذه كرامة. وكذلك أيضا ما يذكر عن العلاء بن الحضرمي أنه خاض البحر بجنوده، وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغير ذلك. فالمهم أن الكرامات كثيرة، ومن أراد أن يطلع على شيء منها فعليه بكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
لشيخ
الله
لشيخ
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال العلماء رحمهم الله: وكل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه هذا الولي، لأن هذه الكرامة شهادة من الله أن هذا الولي على حق. فإذا كان يتبع نبيا من الأنبياء فهي أيضا تستلزم الشهادة بأن هذا النبي حق، وإن لما أيد متبعه بهذه الكرامة. وقد خرج بقولنا على يد ولي معجزات الأنبياء، فمعجزات الأنبياء خوارق للعادة، لكنها ليست على يد الأولياء بل على يد من هم أكبر من الأولياء وهم الأنبياء. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان يقف على قبر الميت ويقول أخرج فيخرج، وعلى الميت فيقول أحي فيحيي فيقول أحي فيحيى في ألف يعني
وين
أحذفها
وين
أحيا أمر
فيحيا. الأولى إحيا فيحيا، الثاني فيقول
أحيا فيحيا.
أيوه.
فهو يحيي الموتى ويخرج الموتى، وهذه لا شك أنها معجزة خارقة للعادة، لكن على يد نبي فلا تسمى كرامة اصطلاحيا، وإلا فإن لا شك كرامة.
والولي إذا أجر الله عز وجل على يده شيء من الكرامات ما يحتاج أنه أصلاً ما يعلم، يجريها الله عز وجل، وذلك تجد أنه يحمد الله ويثني عليه ويسكت. لكن هذول الخرافيين لو شيء بسيط ينادي على الناس وشوفوا أنا صار نسأل الله العافية. نعم.
وإلا فإن لا شك كرامة، لأنها اصطلاحا لا تسمى كرامة، لأن الكرامات إنما تكون على يد الأولياء، وهذه تسمى عند كثير من العلماء رحمه الله معجزة. والصحيح أنها آية، وتسميتها آية أصح من تسمية بمعجزة لما يلي: أولا، لأن هذا الموافق للفظ القرآن، لأن الله سمى هذه المعجزات التي تأتي بها الأنبياء آية ولم يسميها معجزات. ثانيا،
كما قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم.
ثانيا، أن المعجزات قد لا تكون آية على نبوة كما في حال المشعوذين وغير من السحرة، لكن لو قلنا آية يعني علامة على صدق هذا النبي. ثانيا، أن كلمة معجزة من الإعجاز لفظها بشع، لكن آية أي علامة هذه محببة للنفوس، كما قيل: كأنه عالم في رأسه نار. فلهذا كان التعبير بالآية أولى. وخرج أيضا بقول: على يد ولي من الأولياء.
إيه، العلم هو الجبل، فالجبل يكون واضح وظاهر، فكيف إذا كان عليه نار يكون أشد وضوحا. نعم.
وخرج أيضا بقول: على يد ولي من الأولياء ما يخرق العادة مما جرى على أيدي أولياء الشيطان من السحرة والمشعوذين وغيرهم، لأن منهم من يأتي بالخارق الذي يخرج عن العادة لكن بواسطة الشياطين. ويذكر عن مثل هؤلاء أشياء عجيبة، فيذكر أن الواحد منهم قبل أن تأتي الطائرات إذا كان يوم عرفة أحرم من بيته وذهب إلى مكة وهو من أقصى الشرق أو الغرب وحج مع الناس، وهذا خارق للعادة، ولكن الذي حمله هم الشياطين. والشياطين قد تحمل أشياء ثقيلة من بلاد بعيدة وتحضرها في ساعة سريعة. وقد اطلعت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستغاثة، قال: لو لم يكن من خطأ هؤلاء إلا أنهم يتجاوزون الميقات بلا إحرام، وذلك لأنه يمر به الشيطان مع الجو ولا يحرم ولا يحرم إذا حاذ الميقات بل يحرم في مكة. فالحاصل أن ما يحصل من الأمور الخارقة للعادة على يد هؤلاء الذين نسميهم أولياء الشيطان هذا ليس بكرامة بل هو إهانة. فصار الخارق للعادة إما آية وإما كرامة وإما إهانة وإما فتنة. والفتنة ما يأتي من السحرة وشبههم لأنهم يرون ذلك إكراما لهم.
شيخ مع الشياطين وروح
الحج إيه؟
ما يدري هو أن الشياطين مغرر فيه
لا هو يدري يعلم أنهم شياطين ولذلك ما ينزلونه في الميقات يوصلون مكة ويحرم منك. هذا من تلاعب الشياطين فيه أنهم يخلون يتجاوز حدود الله.
والإهانة مثل ما ذكر عن مسيلمة الكذاب الذي ظهر في اليمامة وادعى أنه نبي وذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بذلك قومه وجعله نبيا وصار يقينه الشيطان في بعض الأمور فيقال إنهم جاءوا إليه في يوم من الأيام وقالوا يا أيها النبي إن عندنا بئرا قد غار ماؤه غار ماؤها ولم يبق فيها إلا ماء قليل فنريد أن نتبرك بك فذهب معهم وأخذ بعض الماء ليتمضمض به ويمجه في البئر ينتظر أن يرتفع ماؤه فيقال إنه لما مج الماء في البئر غار الماء الموجود فصار هذا خارقا للعادة لأنه ليس من العادة أن يتمضمض إنسان بماء ثم إذا مجه ذهب ماؤه فهذا خارق للعادة لكنه إهانة ودليل على كذبه وفي
لأنه غار يعني نزل نقص نعم.
وفي قصة أخرى يقال إنه جاء إليه بغلام رأسه فيه قزع يعني بعضه نبت وبعضه ما نبت فقيل له أيها النبي امسح على رأسي هذا الغلام لعل الله يخرج بقية الشعر فمسحه فزال الشعر الموجود وهذا أيضا إهانة وهو خارق للعادة لأنه لم تجري العادة أن إنسانا يمسح على شعر فيتحات وعلى كل حال فالخارق للعادة أربعة أنواع أعلاها الآية ثم الكرامة ثم الإهانة ثم الفتنة. ثم إن أهل العلم رحمهم الله قالوا إن كل كرامة لولي فهي آية للنبي لأنه لما كان هذا الولي متبع لنبي من الأنبياء معلوما أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوتي كرامة لتأييد ما هو عليه من الحق كان ذلك آية للرسول الذي اتبعه وقوله وكل خارق أتى عن صالح أي وكل خارق للعادة أتى عن صالح قوله من تابع من تابع لشرعنا
السلام عليكم
خرج به التابع لغير شرعنا فهذا لا يمكن أن يؤتى كرامة لأن من لم يتبع شرعنا فهو كافر فإنه وجد على يده خارق فهو فتنة أو إهانة ففتنة إن كان فيما يحب أو إهانة إن كان فيما يكره وقوله من تابع لشرعنا أو ناصح من تابع لشرعنا وناصح وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام لمن تكون نصيحة فقال لله ولكتابه ولرسوله وللأمة المسلمين وعامتهم وقوله رحمه الله فإنها من الكرامات التي بها نقول الفاعل هنا مستتر وجوبا تقديره نحن والمراد بذلك أهل السنة يعني أن أهل السنة يقولون بإثبات الكرامات للأولياء وقوله رحمه الله فاقف للأدلة اللام هنا للتعليل
فقف للأدلة عندنا لامي فقفي يعني اتبع
وقوله رحمه الله تعالى فقف للأدلة اللام هنا للتعليل والأدلة جمع دليل وهو في اللغة المرشد ومنه الدليل في الطريق لكن الدليل في الشرع هو ما يثبت به الحكم وهناك أدلة كثيرة تدل على كرامات الأولياء منها مثلا قصة أصحاب البقرة وهم قوم تدارؤوا حيث قتل بينهم قتيل وكادت الفتنة أن تكون بين القبيلتين فأمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل بجزء منها ففعلوا ذلك فلما ضربوا القتيل بهذا الجزء من البقرة حيا بإذن
حيا حيا
حيا, الحياة بإذن الله وقال إن قاتله فلان، وهذه كرامة لهؤلاء القوم حيث ذهب عنهم النزاع وطفئت الفتنة. وربما نقول هي كرامة من وجه وآية من وجه آخر، لأن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك. ومثال آخر الرجل الذي مر على قرية خاوية على عروشها هامة هامدة فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأكرمه الله عز وجل فأماته الله 100 عام ثم بعده، وكان هذا الرجل معه حمار ومعه طعام، فأما الحمار فمات وأما الطعام فلم يتغير بل بقي 100 سنة ولم يتغير، لا غيرته الشمس ولا الهواء ولا المطر ولا أي شيء، وهو طعام، وكما نعلم أنه يسرع إليه الفساد، وربما فسد في يوم وليلة، لكن هذا الطعام بقي 100 سنة.
نقف على هذا صلى الله عليه وسلم.